الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته المسمى بالحائية، قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يمضي أو يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرجى ويفضح. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين بالكلام على بدعة الخوارج، أو أعم من ذلك الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني يا صاحب العقيدة السلفية، ويا من دمت بالكتاب والسنة، احذر هذا المنهج المنحرف ومنهج أهل التكفير، فإن هذا المنهج منهج قديم وبدعة قديمة، وابتلي بها أناس من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وتتابعت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا صار العلماء يحذرون من هذا المنهج وهذا الفكر في كتبهم وعقائدهم، وصار من عقيدة أهل السنة والجماعة التحذير من هذا المنهج وهذا الفكر. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ومن حكمة الله جل وعلا وكمال هذا الدين، أنه ما من شيء يحتاجه الناس إلا ويذكر في دين الله، ويسخر الله جل وعلا أهل الإسلام للقيام به، أمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني لا تكفر أهل الصلاة أي من أقام الصلاة وإن عصوا وإن وضع منهم المعاصي، وهذا موافقة منه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له: يا رسول الله أفلا نناولهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فصارت الصلاة مانعا في حرمتي أو في الأمر تحريم الدماء وكذلك الأعراض. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التي دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة، وهكذا كذلك تضمن ذلك بالمفهوم أن تارك الصلاة كافر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفيما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن المصلي وإن عصى فهو ليس بكافر، ولكن هل معنى ذلك أن المصلي لا يمكن أن يقع منه كفر ما دام مصليا؟ لا. وهنا كذلك تنبيه ذلك، وهو أن المصلي وإن صلى فإنه لا يكفر بالمعاصي، أما بالكفر فإنه يكفر. فإذا فعل المصلي ما أوجب الكفر من الأمور المكفرة فإنه يكفر، وأعظم ذلك الشرك كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهكذا كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فإذا لا مانع أن يكون رجل مؤدي للصلاة ومع ذلك نحكم عليه بالكفر، لأن سبب الكفر ليس فقط ترك الصلاة، بل أسباب الكفر كثيرة. ولهذا ذكر العلماء في أحكام أهل الردة أو حكم المرتد في كتب الفقه أنواعا كثيرة من المكفرات، منها سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام، ودليله قول الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب نزول هذه الآية معلوم بما رواه الإمام أحمد وغيره، أنه ناسا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطون وأجبن عند اللقاء. فقال له من حضره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه: كذبتم ولكنكم منافقون، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد سبقه القرآن، أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. وهي هذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات تعين بهذا أن الكفر لا يكون فقط بترك الصلاة، بل يكون بترك الصلاة ويكون بكل ما جعله الشرع سببا للكفر، مثل قلنا ما ذكره العلماء في هذا الباب، باب حكم المرتد: سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك سب الدين والاستهزاء به، ومن ذلك السجود لغير الله، ومن ذلك كذلك الاستخفاف، وكذلك وضع المصحف وما كان بمعناه مما هو معظم، وغير ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب. فينتهي بهذا: لا نكن من القبورية عباد القبور الذين يزعمون أن من أقام الصلاة فإنه لا يقع منه، لا يمكن أن يوصف بكفر، فهذا خطأ، لأن أسباب الكفر لا تنحصر في الصلاة فقط، بل يوجد أسباب كثيرة للكفر. وهذا كذلك لا نكن من الخوارج الذين يكفرون أهل الصلاة بالمعاصي، ومر معنا قريبا بحكم الفاسق الملي، وهو الفاسق الذي تقع منه معصية وفسق وهو في دائرة الإسلام والإيمان، فإنه يوصف بنقص الإيمان والإسلام، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مسلم فاسق لكنه ليس بكافر، كما دل على ذلك الأدلة. قال: وإن عصوا فكلهم يعصي ولو العاصي يصبحوا، يعني ما من أحد من أهل القبلة ويريد ذلك من المسلمين أو من أهل الصلاة إلا وتقع منه معصية، ولكن هذه المعاصي تختلف، منها معاصي صغيرة ومنها كبيرة وهكذا، فكلهم يعصي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أخبره أن الأمة لو لم تعصي لأتى بقوم يعصون ويستغفرون ويتوبون، فالمعصية كتبت على ابن آدم والخطأ محل ابن آدم، ومع ذلك ليس هذا مبررا للمعصية؟ فيحتاج الإنسان للمعاصي على القدر، يحتاج القدر على المعاصي، لا، لكن معناه أن الإنسان يقع منه تقصير، ومع ذلك هو مأمور بمجاهدة نفسه للسلامة من هذا التقصير فيتوب ويستغفر. فمن أسماء الله جل وعلا الغفار، من أسماء الله عز وجل التواب، فهو يتوب ويستغفر. وهذا قوله رحمه الله وذو العرش يصفحه، يعني الله جل وعلا يصفح ذو العرش، يصفح العرش هو الله جل وعلا، وتضمن هذا إثبات العرش لله جل وعلا. قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه، يعني احذر من معتقد الخوارج. والخوارج هم طائفة خرجت في أول الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفع السيف والحكم بالتكفير، وكان ذلك بسبب ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وما جرى من أمر التحكيم، ومناظرة عبد الله بن عباس للخوارج مرت في دروس قريبة. ناظرهم عبد الله بن عباس قبل أن يقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، فرجع منهم من رجع وقاتلهم بعد ذلك علي رضي الله عنه حين أصروا على ما هم عليه. وأصل مثل الخوارج ومنهجهم هو الغلو والخروج عن الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في قصة ذي القيصرة، يخرج من بيضه هذا، أي من صلبه، على إثمه ومنهجه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. وهذا كناية لسرعة خروجهم من الدين، فإنهم يدخلون من باب ويخرجون من باب آخر. كما أن السهم الشديد القوي يخرج من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، والرمية هو الصيد، ومعناه أنهم سرعان ما يخرجون من هذا الدين بالغلو الذي هو من أعظم صفات مذهبهم ومنهجهم. فمنهج الخوارج قائم على الغلو والتشديد، ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها للمرأة التي سألت ما بال الحائض تبغي الصلاة، تبغي الصوم ولا تبغي الصلاة، فقالت لها حرورية أنت، والحرورية فرقة من فرق الخوارج، أحرورية أنت؟ لأنهم مذهبهم قضاء الحائض للصيام والصلاة معا، لأن مذهبهم قائم على التشديد وعلى الغلو. وهذا كذلك بعد تلك الطائفة طوائف كثيرة قائمة على هذا المذهب المنحرف، وهو تكفير المسلمين والخروج عليهم بالسيف، ولو لم يفعلوا اعتقدوا، فهم كذلك خوارج. فالخروج على الأمة ليس فقط بتكفيرها ورفع السيف عليها، بل وكذلك بالاعتقاد أو اعتقاد هذا المذهب. فمن جرح الخوارج فرقة من الخوارج تخرج على الأمة بالألسن، تخيج المجتمعات على حكامها، وهذا كذلك تستعجل وتسرع بإلقاء الألقاب التي فيها تكفير للمسلمين، وهذا موجود إلى يومنا هذا. فكل ذلك يجب على المسلم أن يحذر منه. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرجى ويصبح، هو بالحقيقة مقال لمن يهواه أي من يميل إليه ويرغب فيه سبب لأن يرجع، يعني يسقط، سبب للسقوط ويفضح، وسبب كذلك للفضيحة، سقوط وفضيحة بالدنيا قبل الآخرة. فكم من طالب علم تحمل هذا الفكر فسقط في الدنيا قبل الآخرة، وفضح في الدنيا قبل الآخرة، ما بالكم بغير طلبة العلم؟ فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا الفكر، فإنه فكر منبوذ، حذر منه أئمة أهل السنة والجماعة بعقيدتهم لخطورته ولمنافاته لأدلة الكتاب والسنة. ومر معنا من هذه الأدلة التي تدل على أن المسلم قد تقع منه معصية، فالله عز وجل سمى القاتل مؤمنا ومسلما، كما في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي عند الأمر بالقتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين ومع ذلك وقع بينهم قتال. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام قتال سباب المسلم بسوء وقتاله كفر، المراد به كفر دون كفر، أي كفر غير مخرج عن الملة، كفر غير مخرج عن الملة، فينتبه لهذا. وهكذا كذلك ما كان بمعناه من ألقاب وألفاظ الكفر التي يستغلها هؤلاء في الحكم بالكفر على من لم يستحق الكفر، فإن العلماء لهم في ذلك توجيه دلت عليه الأدلة الشرعية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث. فالمراد به أنه لا يمكن أن يقع الزنا من مؤمن كامل الإيمان. وقد مر معنا قريبا أن هذا الحديث فسر بأحد تفسيرين، فمنهم من أخذه على ظاهره وقال أن الإيمان لا يجتمع مع الزنا في وقت الزنا، ثم فسر هذا على أحد ثلاثة تفاسير. ما هي هذه التفاسير الثلاثة؟ نعم، هذا مر معنا قريبا. ها هاتي يا بدو، هاتي يا سال، ها ان الايمان يرتفع، ها هذا جاء في حديث حسنه بعض اهل العلم، لكن ماذا فسره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؟ فسره بثلاث تفاسير. ها هو لا شك انه نقصان الايمان، لكن تفسيره ماذا؟ عندك مثل ها؟ لا ما هكذا فسرنا. ها الغفلة التي تكون بطغيان الشهوة عند صاحبها حتى تغطي على الإيمان، والثاني أنه يكون كالعقل بالنسبة للناس من شدة الشهوة وطغيان الغضب، يكون كالشهوة كالعقل بالنسبة للنائم، فالعقل موجود للنائم لكنه كذلك في نفس الوقت غير مستعمل. وهذا كذلك الإيمان، هكذا الإيمان بالنسبة لهذا العاصي. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث تفسيرات لهذا الحديث على هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه ناقص الإيمان، أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. وهذا كذلك ما يتعلق بمسألة الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون، فالمراد بها في حق المسلم كفر دون كفر، وفي حق غير المسلم كفر أكبر. وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث من؟ هذا مر معنا قريبا، من حديث من؟ أمس سمعتم الحديث، من حديث من؟ أي جاء محمد؟ ما سمعت؟ ايش قال؟ البراء، من حديث البراء بن عازب، ان قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الظالمون واولئك هم الفاسقون، كلها في الكفار، يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وليس معنى ذلك انه ما يقع في حق المسلم، يقع في حق المسلم، لكنه كما قال ابن عباس ماذا؟ كفر دون كفر. قال ليس الكفر الذي تذهبون اليه، ولكنه كفر دون كفر. وهذا هو تفسير الصحابه والتابعين لهذه الايه، فننتبه لهذا. والمسلم ياخذ عقيدته بما دلت عليه ادله الكتاب والسنه وما علم من عقيده ومنهج اهل السنه وسلف الامه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان من ائمه الدين. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق، وإلى هنا.